قال العلامة ابن باز رحمه الله:
هذه المسألات التي تكثر من فقيرة ومن مسألة أو من غيره من دعاة باطل دعاة الشر يجب القضاء عليها واعترافها وعدم الالتفات إليها، ويجب على من يستطيع أن ينصحهم وأن ينصحه إلى الحق وأن يحذره من هذا الباطل. هذا هو القضاء الواجب، ويجب التعاون معهم في هذا الشر، ويجب الواحد يتعاون معهم في هذا الشر، فالرجل الذي ينصحه وان يعود الى وصفهم وان يدعوا هذا الباطل وهذا الطريق المحرمين، يجب ان يتقون وان يدعوا المسألة والرقيق جميع من بلاد وجميع من يتعاطى الطرق الفاسده، يجب ان يحذروا من هذه الطرق، ويجب ان لا يتعاون معهم، ويجب ان ينصحوا حتى يرجعوا الى الصواب، حتى يرجعوا الى الحق، حتى يدعوا ما فيه من الباطل واسباب الفقد والاختلاف. المقصود ان الواجب على جميع المسلمين التعاون مع ولاة الامور في خير الهدى والصلاح حتى يحصل الخير وحتى يستفيد العلم وحتى يقضى على الدين وحتى يفرض المظلوم وحتى تؤدى الحقوق، هكذا هو الواجب مع التعاون مع النقاء ومع القضاة ومع الدعاة الى الله ومع كل مصلح، يجب التعاون مع كل مصلح في ايجاد الحق في الدعوة والحق في نصر المظلوم في رب الظالم في قناة أمر الله في ليل المعروف في نهي عن المنكر في الدعوة إلى الخير في التحذير من الباطل، يجب التعاون على من دعا إلى هذا الخير والتناصح مع من حاجة والتناصح مع من حاجة عن الطريق ويصح ويوجه إلى الخير ويوصل إلى أسباب النجاة حتى يحصل الخير العظيم والمصالح العامة وحتى يقضى على الفساد والكذب والاختلاف. والناس بخير ما تناصحوا وتعاون على البر والتقوى، فاذا تعاون على الباطل وعلى الشر والفساد فاد البلاء ونجاء الامن وفاءت النصر صولا وانتصر الباطل ودفع الحق، وهذا هو الذي يحبه الشيطان لم يطعم له شياطين انس الجن، فالواجب الحذر من هاتين الوحيدين والحذر مما يطعمه شياطين انس الجن والتواصي بكل اسباب الامن بكل اسباب الخير وفي أسباب الهدى، التلاقي بالتعاون مع ولاة الأمور وعلى كل حال ومع كل من يدعو إلى الخير، التلاقي معهم في إقالة الحق في إقالة أمر الله في نصر الحق وفي إقالة المعروف والتعاون مع كل مصلح في إماتة الباطل في التحذير من الباطل في التحذير من أسباب الفقد والاختلاف، هذا هو الواجب لما قال سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ومن جرم الإثم ولا تعالوا عليه غدوة واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا، هذا هو طريق النجاة، الإمام الصادق والعمل الصالح والتواصي بالحق تناصح والتواصي بالصبر على ذلك، بهذا يكفر الخير بهذا يحصل التعاون بالله والتقوى بهذا يطول الشر بهذا يعمل الجهاد ويستطيع الامن ويحصل التعاون على الخير وينتبع السفير المفسد وينتصر صاحب الحق وصاحب الهدى. ونسال الله بالاسماء الحسنى وصفاته العلى ان يثق بما نصيبه ان يثق بما هو خير وان يمنحه ثقه للدين وان يصلح لنا نصيب جميعا وان يعيد لنا اياهم من سبل النفس وسيئات الامل واتباع الهوى وان يعيننا جميعا من الظلمات هدى فلا لا تريد سبحانه ان يوفق ولا فان يعرف بخير وان يعينهم على كل خير وان ينصر بهم الحق وان يمنحهم فقه الدين وان يصل اعوانهم بخير وان يعينهم بكل لا يخالف شرع الله وان يجعلنا اعوان الله واياهم وهداه يهتدون، فلا نساله سبحانه ان يصلح لنا في كل مكان، نسال الله ان يصلح لنا في كل مكان وان يمنحهم فقه الدين وان يمضي عليهم خيارهم ويصلح قلبهم وان يجمع كلمه المسلمين الحق والهدى وأن يثبت أعداء الإسلام ودعاة الفرقة، نسأل الله أن يثبت أعداء الإسلام وأن يثبت دعاة الفرقة والاختلاف وأن يثبت شرهم وشر غيرهم وأن يجعلنا جميعا من دعاة الهدى ومن أنصار الحق، إنه جل وعلا جواب كريم ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأصحابه.
قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله:
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل المشعري والفقيه وأسامة بن لادن يسمون ممن فارق الجماعة وما رأيكم بمن يقول أن الشيخ ابن باز لم يتكلم في أسامة بن لادن والفتوى المنسوبة للشيخ مكذوبة عليه ويحتج كثيرا بهذه المقولة؟
أما شيخ الفقيه وأسامة بن لادن أنتم تحكمون عليهم من أفعالهم وأقوالهم وهيهم لا تكذبوا عليهم ولا تحكموا عليهم بما ظهر منهم من التصرفات. وأما أن الفتوى مكذوبة على الشيخ فهذا هو الكذب. الكاذب هو اللي يقول أنها مكذوبة، ليست مكذوبة، ونحن سمعناها من الشيخ رحمه الله، وكتبت في مؤلف في فتاواه، وقرئت عليه وهو حي، وقرئت الفتاوى بعد وفاته على المشايخ وأقروها. بل يقول إنها مكذوبة هو الكاذب. نعم.
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله:
ولما ظهرت قضية الإخوان الذين يتصرفون بغير حكمة ازداد تشويه الإسلام في نظر الغربيين وغير الغربيين، وأعني بهم أولئك الذين يلقون المتفجرات في صفوف الناس زعما منهم أن هذا من الجهاد في سبيل الله، والحقيقة أنهم أساءوا إلى الإسلام وأهل الإسلام أكثر بكثير مما أحسن. ماذا أنتج هؤلاء؟ أسألكم، هل أقبل الكفار على الإسلام أو ازدادوا نفرة منه؟ ازدادوا نفرة منه. وأهل الإسلام يكاد الإنسان يغطي وجهه لئلا ينسب إلى هذه الطائفة المرجفة المروعة، والإسلام بريء منه، الإسلام بريء منه. حتى بعد أن فُرض الجهاد ما كان الصحابة رضي الله عنهم يذهبون إلى مجتمع الكفار يقتلونه أبدا إلا بجهاد له راية من ولي قادر على الجهاد. أما هذا الإرهاب فهو والله نقص على المسلمين، أقسم بالله، لأننا نجد نتائج، ما في نتيجة أبدا، بل هو بالعكس في تشويه السمعة. ولو أننا سلكنا الحكمة فاتقينا الله في أنفسنا وأصلحنا أنفسنا أولا ثم حاولنا إصلاح غيرنا بالطرق الشرعية لكان نتيجة هذا نتيجة طيبة.
يطيب لإخوانكم في مكتبة وتسجيلات دار البينة أن يقدموا لكم هذه المادة:
وقفات مع حدث وفاة أسامة بن لادن،
لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن ريس الريس حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، ففي يوم الثالث من الشهر السادس لعام 32,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ألتقيكم في درس بعنوان وقفات مع حدث وفاة أسامة بن لادن. تناقل العالم يوم الاثنين الماضي الموافق للثاني من الشهر الخامس 2011 ميلادية خبر وفاة أسامة بن لادن على أيدي دولة الكفر والفجور والتسلط أمريكا. إن دولة أمريكا عجل الله بزوالها طغت وتجبرت وأدخلت نفسها في قضايا أكثر دول العالم، فكم آذت من المسلمين وكم أضعفت دعوة أهل السنة بحجة محاربة الإرهاب، وفي المقابل مكنت من الرفض والتصوف وفتحت لهم الأبواب لينشروا دعوتهم. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يزيل هذه الدولة ويجعلها شذر مذر وأن يجعل العاقبة لأهل السنة الذين هم أتباع السلف الصالح. وبمناسبة تفاعل العالم الإسلامي وغير الإسلامي مع حدث وفاة ابن لادن أقف وقفات، وقبل هذه الوقفات أبدأ بمقدمات. المقدمة الأولى: المعيار في صلاح رجل أو طائفة أو جماعة هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالشرع هو الحكم بين العباد، ومن وافق الشرع كان صالحا ومن خالف الشرع كان ضالا. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لذا من ذكر بصلاح أو غير ذلك فلينظر إلى هديه وطريقته، هل هي على ما عليه سلفنا الصالح؟ هل طريقتهم هي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام؟ إن كان كذلك فهو صالح، وإن ذمه من ذمه، وإن لم يكن كذلك فهو فاسد، وإن أثنى عليه من أثنى عليه. إذن العبرة في معرفة الصلاح والفساد هو النظر في موافقة الشرع الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى. وكثير من الناس جعل هناك ضوابط لمعرفة الصالحين من غيرهم، منهم من جعل العاطفة، فجعل عاطفته الجياشة ضابطا في معرفة الصالحين من غيرهم، وهذا لا يصح بالنظر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل الضابط كما تقدم هو الكتاب والسنة. ومن تلكم الضوابط التي لا يصح أن يعتمد عليها وقد اعتمد عليه كثير من خلق الله، من تلك الضوابط أن بعضهم يقول إن فلانا نيته حسنة وعلى إثر ذلك ضحى بماله ودنياه، وتضحيته هذه تدل على أن نيته حسنة، فيقال: ولنفرض أن نية الرجل حسنة، فإن من القواعد المتقررة شرعا أن كون النية حسنة لا يكفي. قال تعالى: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذن النية الحسنة لا تكفي، لا بد مع النية الحسنة من عمل حسن. وقد ضربت مثالا أكثر من مرة بحالة رجل، وهو أن رجلا لو أراد أن يذهب إلى مكة وكان ذا نية حسنة وكان راغبا في الوصول إلى مكة ليطوف ببيت الله حاجا أو معتمرا، وسلك طريقا لا يؤدي به إلى مكة، النتيجة إنه لن يصل إلى مكة وإن كانت نيته حسنة. فليست العبرة في حسن النية فحسب، بل لا بد مع حسن النية من حسن عمل، وأن يكون العمل على ما يريده الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن تلكم الضوابط العاطفية المخالفة للشرع اعتمدها كثيرون، أن بعضهم يجعل علامة صلاح الرجل أنه أرهب الأعداء وأنه خوف الأعداء وأنه سبب بلبلة وقلاقل عند الأعداء، فتراهم بمثل هذا يعظمون الرجل ويرفعونه، ولو أنهم نظروا بمنظار الشرع لعلموا قاعدة مهمة، أن إضرار العدو ليس مسوغا ولا مجوزا ولا دالا على حسن الرجل على الإطلاق. فإن إضرار العدو ليس مسوغا لكل عمل، لا بد مع النظر إلى إضرار العدو أيضا ينظر في المقابل، هل مصلحة هذا أكبر من مفسدته أم لا. وأكبر شاهد ومثال ودليل على ذلك هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا في مكة كان يرى أبا جهل ويرى أبا لهب ويرى صناديد قريش أمامه، وكان بإمكانه هو أو أحد صحابته أن يقتلوا أولئك الكفار الطغاة أئمة الكفر، لكنه لم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، وإن كان يستطيع هذا الأمر وفيه إضرار للعدو، إذن لماذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن فعل مثل هذا يعود على الإسلام بالإضرار أكثر من النفع، والدين قائم على جلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. إذن الإضرار بالعدو ليس مسوغا ولا مجوزا لأي عمل على الإطلاق، بل لابد أن ينظر إلى المصالح والمفاسدة المترتبة على هذا الفعل. ومما أفاده الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن هناك فرقا بين الشجاعة والجرأة، وكما يقال التهور، هناك فرق بينهما. فلما ذكر الشجاعة وأن الشريعة تدعو إلى الشجاعة وأنها من الأخلاق الحسنة. قال رحمه الله تعالى في أواخر كتاب الروح: وأما الجرأة فهي إقدام سببه قلة المبالاة وعدم النظر في العاقبة. رحمه الله. إذن لا بد أن نفرق بين الشجاعة والجرأة، أو كما يقال التهور، لا بد أن نفرق بين هذين الأمرين. ليس كل إقدام محمودا، بل المحمود هو الإقدام الذي تكون مصلحته أكبر ويراعي صاحبه المصالح والمفاسد المترتبة على هذا الإقدام. أيضا من الضوابط التي شاعت عند كثيرين أنك ترى بعضهم يزكون رجلا ويمجدونه ويثنون عليه لأنه مثلا يقاتل الكفار أو لأن الكفار قتلوه، وترى هذا شائعا. مثلا أضرب لك مثلا، كم من المسلمين الذين تعاطفوا مع حزب الله الذي هو حزب اللات، حزب الرفض وتكفير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم قاتلوا اليهود. والله أعلم بهذا القتال، أهو حقيقي أم قتال تمثيل وتلبيس؟ لكن بسبب هذا القتال تعاطف كثيرون، وسبحان الله ممن تعاطف مع أولئك إخواننا المسلمون السوريون، واليوم هؤلاء الحزب هم أعداؤهم وهم ممن يقتلونهم. إذن يا إخواني لا يصح لنا أن نكون عاطفيين بحيث أننا نزكي أقواما ونرفع هؤلاء الأقوام لأن الكفار يقاتلونهم أو لأنهم قتلوا على أيدي الكافرين. وكم ترى من عاطفة الناس في أمثال هذه الأمور؟ ألم ترى الناس قد تعاطفوا كثيرا مع صدام حسين لأن أمريكا قتلته، مع أنه أجرم في المسلمين إجراما شديدا، كم سفك من الدماء وكم أزهق من الأنفس وكم روع من الآمنين. أنسينا إخراجه لإخواننا المسلمين الكويتيين واعتداءه على بلاد الحرمين إلى غير ذلك من فعاله الشنيعة؟ هذا الرجل قد أفسد إفسادا كبيرا، لكن مع ذلك تعاطف معه كثير، وللأسف بعضهم ممن يسمى من الدعاة الإسلاميين تعاطف مع صدام حسين. لماذا؟ لأن أمريكا قتلته. والله أعلم غدا كيف سيكون حاله مع معمر القذافي إذا قتل على أيدي الكافرين الأوروبيين أو غيرهم، هل سيتعاطفون مع هذا الرجل المجرم الذي أفسد العباد والبلاد؟ هل سيتعاطفون مع هذا الرجل المجرم الذي يستهزئ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ والله لا أستبعد هذا، لأن القوم عاطفيون. كل من عادى أمريكا مثلا أو دول أوروبا رأيتم بعد ذلك يمجدون ويثنون عليه ولا يراعون في الباب المصالح والمفاسد. إخواني، إن الرجل الذي يقتل على أيدي الكافرين أو الذي يقاتل الكافرين، هذا الرجل ينظر في قتاله أهو شرعي أم غير شرعي؟ هل يترتب على قتاله نصر وعز للإسلام والمسلمين أم لا؟ إن كان القتال شرعيا وكان يترتب على قتاله نصر وعز للإسلام والمسلمين فمثل هذا القتال محمود، سواء قتل على أيدي الكافرين أو لم يقتل على أيدي الكافرين. فلا يصح لنا أن نتعاطف مع كل قتال ولا مع كل ما يسمى جهادا، وإنما هذه عبادات شرعية لها ضوابطها، وقد بينها أهل العلم في كتبهم وفي كثير من الكتب العصرية بينها إخواننا بالنقل عن علمائنا، وقد من الله علي وأخرجت درسا مسجلا بعنوان الجهاد بين الإفراط والتفريط، ونقلت فيه كلام أئمة العصر كالإمام عبد العزيز بن باز والإمام محمد ناصر الدين الألباني والإمام محمد صالح عثيمين والشيخ العلامة المجاهد صالح الفوزان وغيرهم من علمائنا في بيان هذا الجهاد، في بيان هذا الذي يسمى جهادا، والدرس موجود في موقع الإسلام العتيق لمن شاءه. إذن يا إخواني لا ينبغي أن نكون عاطفيين وأن نندفع خلف ضوابط ليس عليها دليل ولا أثارة من كتاب ولا سنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. المقدمة الثانية: الخوارج قوم حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ذكر ابن حزم في كتاب الفصل وشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في منهاج السنة وابن القيم في زاد المعاد أنه لم يصح حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحذير من طائفة إلا من الخوارج، بل وقال الإمام أحمد صح الحديث عن الخوارج من 10 أوجه. قال شيخ الإسلام بن تيمية: وهذه الأحاديث العشرة كلها موجودة في صحيح مسلم، وثلاثة منها خرجها البخاري أيضا. يعني أن ثلاثة أحاديث من هذه الأحاديث متفق عليها، قد خرجها الشيخان. لماذا يا ترى حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخوارج، مع أنهم أهل عبادة وأهل قتال وأهل تعبد وقراءة للقرآن، ومع ذلك حذر منهم صلى الله عليه وسلم؟ والأحاديث فيهم كحديث أبي سعيد وحديث علي، قال صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم، وصيامه عند صيامهم، وقراءته للقرآن عند قراءتهم للقرآن. يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يا سبحان الله. في هذا الحديث يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وبقية العشرة، بل يخاطب الصحابة الكرام، يقول: إنكم ستحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم وقراءتكم للقرآن عند قراءتهم، ومع ذلك حالهم كما ذكر صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث أبي ذر قال: شر الخلق والخليقة. لماذا؟ لأن طريقتهم غير شرعية، ويريدون نصرة الدين على خلاف ما يريده الله وعلى خلاف طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كانوا أصحاب غلو، فلذلك حذر منهم صلى الله عليه وسلم. إذن لم يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من طائفة بالاسم إلا الخوارج. متى يسمى الرجل خارجيا؟ يسمى الرجل خارجيا كما يقول ذلك ابن قدامة في المغني، وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى والزركشي في مختصره، يقولون: يسمى الرجل خارجيا إذا كفر ولو في مسألة واحدة بتأويل غير سائغ. كل من كفر بتأويل غير سائغ ولو في مسألة واحدة فهو خارجي. فإن أشهر السيف قوتل. بل ذهب طائفة من العلم كما هو اختيار ابن قدامة وشيخ الإسلام بن تيمية وجماعة من أهل العلم، وقول عند حنابلة وغيرهم، أنه يقاتل ولو لم يشهر سيفه. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أدركتم لأقتلنهم. لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهروا سيفهم. واستدلوا بما صح عند الآجري بإسناد صحيح صححه الحافظ الحجر في كتاب الإصابة عن عمر، أنه لما قبض على الصبيغ بن عسل وكان يتتبع المتشابه قال: لو رأيتك محلوقا لضربت عنقك، لأنك ستكون من الخوارج الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وحق هؤلاء أن يقتلوا. وصبيغ بن عسل لم يخرج بالسيف، ومع ذلك قال فيه عمر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. لذلك ذكر السلف الخوارج القاعدية، وهم القاعدون مع التحريض على الخروج، هم الذين لزموا دورهم ولم يشهروا سيفهم، لكنهم كفروا وحرضوا على الخروج. وذكر هذا أبو داود، قال: ذكر عبد الله بن الضعيف الخوارج القاعدية، قال: هم أخبث الخوارج. وذكرهم أيضا ابن حجر في كتابه فتح الباري وفي مقدمة شرح البخاري هدي الساري، ذكر الخوارج القاعدية. إذن يا إخواني، من كفر بتأويل غير سائغ فهو خارجي ولو لم يشهر سيفه. المقدمة الثالثة: إن من المهم أن يعرف أهل الإيمان والتقى الذين جردوا طاعتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والذين لم يرضوا أن يتابعوا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضربوا بعواطفهم التي تخالف الشرع عرض الحائط. ينبغي لهؤلاء أن يعلموا أن الشريعة تقدر الأمانة والعهد مع الكافرين. خرج البخاري من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، من أخفر مسلما في ذمته فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. هذا يا إخواني من هو الذي أخفر مسلما في ذمته؟ مثلا لو دخل كفار بلاد المسلمين كبلاد السعودية أو غيرها من بلاد المسلمين وقد ختموا على جوازاتهم، معناه أن المسلمين أعطوا الكفار الأمان، والكفار لما وافقوا معناه أنهم أعطوا المسلمين الأمان. فمن جاء واعتدى على هذا الكافر فقد أخفر مسلما في ذمته. وذكر الحافظ ابن عبد البر وغيره إجماع أهل العلم على أن الرجل المسلم لو أعطى الكافر أمانا فإن أمانه نافذ، ويجب على المسلمين أن يراعوا هذا. بل واتفقت المذاهب الأربعة على أن المرأة لو أعطت الرجل الكافر أمانا لم يجز لأحد أن يخفر المرأة في ذمتها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: قد أجرنا من أجرت يا أمة هذا. إذن يا إخواني هذا أمر ينبغي أن يعتنى به، وكثير من أهل الحماسة لا يراعون هذه الأمور، تراهم يدخلون بلاد الكافرين وقد أعطاهم الكافرون الأمانة والعهد، وهم كذلك أعطوهم بأن رضوا أن يختموا جوازاتهم، ثم بعد ذلك يفجرون في بلادهم. فيأتي العاطفيون عندنا هنا في بلاد السعودية أو غيرها من بلاد المسلمين وغير بلاد المسلمين من المسلمين، فيأتون ويتعاطفون مع هؤلاء ويصفقون ويزمرون لهم، مع أنهم عصوا الله وخالفوا طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سلكوه. والله أمرنا بأن نفي بالعهد والميثاق، أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. وعلى النقيض والعكس، يدخل كافر بلاد المسلمين كبلادنا فيعطى الأمان والعهد، ثم يأتي من يعتدي عليه ويفرح بذلك أقوام بسبب جهلهم وحماستهم. ونحن مأمورون أن نراعي هذه الأمور، لأن الله أمرنا بذلك. والعبد الذي يحب ربه ويطيع سيده ومولاه لا يخرج عما يريده الله. ومن كلمات ابن تيمية العجيبة ونقل ابن القيم في مدارج السالكين أن بعض الناس يعبد هواه ونفسه، اشتهت نفسه أن يقاتل هؤلاء القوم فقاتلهم، وزعم أنه دين، ولم يرجع إلى ما يريده الله ويريده رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكم يلبس أقوام ويقولون إننا إذا فجرنا في بلاد الكافرين ولو دخلنا بأمان، أو قتلناهم في بلاد المسلمين ولو أعطيناهم الأمان، إن هذا من قوله صلى الله عليه وسلم كما في مسلم، قوله: الحرب خدعة. يقال هذا لا يصح لأمور، لكن أذكر أمرين على عجالة. الأمر الأول أن الجهاد الشرعي، وهو الجهاد الشرعي، لا يجوز فيه الغدر، كما خرج مسلم حيث بريدة قال صلى الله عليه وسلم: اغزوا بسم الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا. هذا الجهاد الشرعي، ما بالك وهذا القتال ليس شرعيا. الأمر الثاني فرق بين الخدعة ونقض العهد والميثاق، فإن الخدعة تكون لمن لم يعطى عهدا ولا ميثاقا وكنا في أرض حرب ومع كفار محاربين، بخلاف الغدر فإنه لقوم قد أعطوا الأمان وكان بيننا وبينهم عهد وميثاق. وفرق بين الأمرين. وبعد هذه المقدمات إخواني أقف وقفات على عجالة سريعة. الوقفة الأولى: أسامة بن لادن من أقواله وأفعاله. إن لأسامة بن لادن أقوالا قد بثها وشاعت في شرق الأرض وغربها عبر هذه القنوات الفضائية والإذاعات ومواقع الشبكات العنكبوتية، قد بثت هذه الأقوال وشاعت وانتشرت. إليكم بعض هذه الأقوال، لأن بسطها وذكرها كلها يحتاج إلى وقت طويل. الأمر الأول أنه أقر التفجيرات في الرياض، التفجير الأول في العليا، وكان في السنة 17 أو 18، نسيت الآن. لما حصل هذا التفجير في العليا وكان الناس آمنين، فإذا بأسامة بن لادن يخرج بعد ذلك ويقر بتأييده لهذه التفجيرات وأن هؤلاء استجابوا لنداءاته. يقول في مقابلته مع قناة الجزيرة: إنني كنت أحد الذين وقعوا على الفتوى لتحريض الأمة للجهاد، وحرضنا منذ بضع سنين وقد استجاب كثير من الناس بفضل الله. وعد أسماء الذين فجروا في العليا ثم قال: نرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم جميعا. فهؤلاء اعترفوا أثناء التحقيق أنهم تأثروا ببعض الإصدارات والبيانات التي ذكرناها للناس، إلى آخر كلامه. هذه والله يا إخواني طامة كبرى، أن يكون أسامة بن لادن من وراء هذه التفجيرات، بل إنه لو لم يكن سببا فيها وأيدها لكان طامة عظيمة. كيف وقد أقر بأنه سبب فيها؟ يا سبحان الله، تروع الآمنين المسلمين في دورهم وتسفك دماءهم. كم رملت من النساء، كم يتمت من الأطفال، كم تسببت في جروح وشلل لأبناء المسلمين. أين أهل العاطفة والرحمة؟ لا يشفقون على أولئك المسلمين الأبرياء الذين قد اعتدي عليهم بدمائهم وآبائهم وأولادهم وأنفسهم بسبب أسامة بن لادن. واليوم بعد موته يضج كثير من العاطفين ويتعاطفون معه، ناسين أولئك الذين تبرروا وناسين جرمه الكبير على الشريعة لما فعل هذه الفعال المحرمة في شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولم يقف عند هذا الحد، بل رجع إلى إمام الدنيا وشيخ إسلام هذا الزمان الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ووقع فيه وتكلم فيه وانتقصه، أسأل الله أن يرحمه وأن يجمعنا وإياكم وإياه في الفردوس الأعلى. هذا الإمام ابن باز لم يسلم من أسامة بن لادن. في منشورات هيئة النصيحة والإصلاح التابعة لبن لادن في اليوم 27 في الشهر 7 لعام 1415 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أخرج بيانا وهو البيان 11، وقال فيه وهو يخاطب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: وكأنكم لم تكتفوا بإباحة بلاد الحرمين الشريفين لقوات الاحتلال اليهودية والصليبية، يعني يعيب على الشيخ بن باز فتواه في الاستعانة، وأنا والله أعد هذه الفتوى من أعظم مناقب هذا الإمام، ولست أنا بل عد هذا أئمة الإسلام، لأجل الخير العظيم الذي أجراه الله على هذه الفتوى. لولا الله ثم أمثال هذه الفتاوى لدخل صدام البعثي إلى بلاد الحرمين التوحيد والسنة بلاد السعودية كما دخل بلاد الكويت. أتظنون أن صدام إذا دخل هذه البلاد سينشر التوحيد والسنة وهو عدو للتوحيد والسنة لأنه من حزب البعث؟ ويقول شاعرهم ملخصا عقيدتهم: آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني. أتظنون أن صدام إذا دخل بلادنا سيبقي رجال الهيئة؟ سيدع المساجد مشرعة في تدريس التوحيد والسنة؟ سيجعل المدارس النظامية تدرس الطلاب التوحيد والسنة والحديث والفقه والقرآن؟ أتظنون صدام إذا دخل بلادنا سيرضى بانتشار التوحيد الذي ترونه في بلادنا؟ كلا والله. إذن فتوى هذا الإمام من أعظم الفتاوى التي حمى الله بها التوحيد والسنة. نخسر كثيرا من أموالنا في سبيل إبقاء الأكثر وحفظ الأعظم وهو الدين، ثم بعد ذلك الأعراض والأنفس. لكن بن لادن وأمثاله لجهلهم الشديد لا يميزون بين النافع والضار من جهة المال، وليتهم لم يميزوا فحسب، بل رجعوا على أهل العلم أهل البصيرة وانتقصوهم لأنهم ميزوا وأفتوا بمقتضى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال: حتى أدخلتم ثالث الحرمين في المصيبة، يعني القدس، وهذا من جهله، فإن القدس لا يسمى حرما كما بين ذلك شيخ الإسلام في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم. قال: حتى أدخلتم ثالث الحرمين في المصيبة بإضفائكم الصبغة الشرعية على صكوك الاستسلام التي وقع الخونة والجبنة من الطواغيت إلى آخره، إلى آخر كلامه الطويل الذي يعيب فيه على الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أنه أفتى بالصلح مع اليهود. هذه إخواني بالنظرة الشرعية جائزة، بل تجب في هذا الزمن. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد صالح كفار قريش وكتب بينه وبينهم عهودا ومواثيق؟ إذن هذا الصلح سنة قد أجراها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرها أهل العلم من فقهاء المذاهب الأربعة في كتبهم وبينوا أحكامه. إذن هذا الصلح مطلب شرعي ويلتجئ إليه المسلمون إذا احتاجوا إليه. فهذا أسامة بن لادن يعيب على شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى أن أفتى المسلمين الفلسطينيين المستضعفين بأن لهم أن يصالحوا اليهود الكافرين حتى يتقوا شرهم. وسبحان الله، هذا الذي يعيبه أسامة بن لادن على شيخنا ابن باز وكان يعيبه الإخوان المسلمون في فلسطين وفي غير فلسطين، بعد مضي السنوات رجع أولئك الفلسطينيون من حماس وغيرهم وأجاز الصلح مع اليهود. إذن ماذا تقول في هؤلاء وماذا يقول هم في أنفسهم لما رجعوا إلى الأمر الذي أعدوه لجهلهم خيانة، والواقع أنه حفظ لدماء المسلمين وأعراضهم وقبل ذلك أديانهم. ثم أيضا مما تكلم به أسامة بن لادن أنه لم يقف عند حد القدح في الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز، بل حتى قبل ذلك، بل حتى قدح في العلماء الذين هم قبله كالشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ سعد بن عتيق والشيخ عبد الله بن حميد وغيرهم من علماء السنة في هذا البلد الذين كانوا علماء في وقت الملك عبد العزيز. ويقول في خطاب مسجل بصوته: وأما علماء السوء ووزراء البلاط وأصحاب الأقلام مأجورة وأشباههم، فكما قيل لكل زمن دولة ورجال، إلى آخر كلامه يذكر فيه حال الملك عبد العزيز سماه كرزاي الرياض، وتكلم على هؤلاء العلماء الذين كانوا محيطين به وانتقصهم في أديانهم. وقد ذكرت لكم بعض هؤلاء العلماء الأجلاء الذين نصروا التوحيد، نصروا التوحيد والسنة. ثم أسامة بن لادن من غلوه الشديد في التكفير أنه كفر بأمر لم يكفر الله به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أهل العلم بل ولا العقل السليم. أتدرون بماذا كفر؟ كفر كل من لم يوافقه في أحداث 11 سبتمبر، وهذا موجود بصوته. يقول إن هذه الأحداث قد قسمت العالم بأسره إلى فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط كفر، إلى آخر كلامه. إذن كل من لم يوافقه في فعال 11 سبتمبر فهو منافق لا إيمان فيه بل هو كافر، ومن وافقه فهو مؤمن لا نفاق فيه. يقول: قد قسمت العالم بأسره إلى فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط كفر. وهذا تكفير بالجملة لعلماء وعوام المسلمين الذين لم يوافقوا أسامة بن لادن على هذا الفعل الشنيع. وكل مسلم وعاقل ينظر بنور الشريعة يعلم أن فعل أسامة بن لادن هذا مخالف لصريح القرآن الذي أمر الله فيه بالإيفاء بالعهد، وبصريح السنة الذي تقدم ذكره في حديث علي، وبإجماع أهل العلم في حرمة الغدر والخيانة كفعل أولئك كفعل أولئك القوم. فهو بهذا يكفر علماء المسلمين. لماذا؟ لأنهم لم يوافقوا في هذا الفعل الذي الشريعة تحرمه. فهذا دليل بين وبرهان ساطع على أن الرجل تكفيري، وليس تكفيريا فحسب، بل هو تكفيري جلد يكفر بما أجمع علماء السنة على حرمته. بل من غلوه الشديد أنه تعدى وكفر الملك المجدد المصلح عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى. الملك عبد العزيز جاء إلى هذه البلاد وكانت في فرقة، فجمع شملها على توحيد الله. الملك عبد العزيز دخل هذه البلاد وكان يوجد بها أضرحة تعبد من دون الله وقبور تقصد من دون الله، فطهرها من الشرك الأكبر ونشر العلماء فيها وربى طلاب المدارس على التوحيد وعلى التوحيد والسنة. وجزاء فعل هذا الإمام المجدد أن يأتي مثل هذا التكفيري الجلد أسامة بن لادن فيكفره. وهذا ليس غريبا، إذا كان الخوارج الأوائل كفروا الخليفة الراشد علي بن أبي طالب، وهو الخليفة الراشد أفضل رابع رجل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف إذن بمن دون هذا الخليفة الراشد؟ يقول: ومن الذين نصبوا كرزاي الرياض، ويعني به الملك عبد العزيز، وجاءوا به بعد أن كان لاجئا في الكويت قبل قرن من الزمان ليقاتل معهم، إلى أن قال: فلا فرق بين كرزاي الرياض وكرزاي كابل، فاعتبروا يا أولي الأبصار، أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ يعني أن الملك عبد العزيز كافر كما أن أولئك كفار، ولا فرق بينهم. وأيضا تعدى به الحال وكفر الملك عبد الله بن عبد العزيز ملكنا ملك دولة التوحيد والسنة. يقول أسامة بن لادن في خطاب له في شهر ذي الحجة في السنة 23 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: إن الحكام الذين يريدون حل قضايانا، ومن أهمها القضية الفلسطينية عبر الأمم المتحدة، كما حصل بمبادرة الأمير عبد الله بن عبد العزيز في بيروت ووافق عليها جميع العرب، والتي باع فيها دماء الشهداء وباع فيها أرض فلسطين إرضاء ومناصرة اليهود وأمريكا على المسلمين. هؤلاء الحكام قد خانوا الله ورسوله وخرجوا من الملة وخانوا الأمة إلى آخر كلامه. إن حال فلسطين كما ترون حالة ضعف، وكون حكام المسلمين يبحثون عن حل من صلح مع هؤلاء اليهود المجرمين الذين من وراء أمريكا الفاجرة لأجل حقن دماء المسلمين وحفظ أعراضهم وحفظ أنفسهم وأموالهم، هذا مطلب شرعي قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش كما تقدم. لكن أسامة بن لادن لجهله ولغلوه في التكفير لا يفقه أمثال هذه الأمور البدهيات شرعا، ثم يأتينا من يأتينا اليوم ويصفق لأسامة بن لادن وينادي به لأجل الحماسة غير الشرعية والضوابط غير الشرعية في تزكية الرجال والثناء عليهم وبيان حالهم صلاحا أو فسادا، ولأجل غلو أسامة بن لادن وفساده وإفساده حذر من أئمة المسلمين. ومن أوائل من حذر من أسامة بن لادن، أتدرون من هو؟ إنه الإمام الورع الجهبذ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. يقول الشيخ بن باز كما في المجلد التاسع في الصفحة 99 وما بعد ذلك، يقول: أما ما يقوم به الآن محمد المسعري وسعد الفقيه وأشباههما من ناشر الدعوات الفاسدة الضالة، فهذا بلا شك شر عظيم، وهم دعاة شر عظيم وفساد كبير، والواجب الحذر من نشراتهم والقضاء عليها وإتلافها. إلى أن قال رحمه الله تعالى، يقول: ونصيحتي للمسعري والفقيه وبن لادن وجميع من يسلك سبيلهم أن يدعوا هذا الطريق الوخيم، وأن يتقوا الله ويحذروا نقمته وغضبه، وأن يعودوا إلى رشدهم، وأن يتوبوا إلى الله مما سلف منهم، والله سبحانه وعد عباده التائبين بقبول توبتهم إلى آخر كلامه، إلى آخر كلام رحمه الله تعالى. إذن هذا الإمام ابن باز يضلل طريقتهم ويراهم دعاة ضلالة، هذا إمام الدنيا، والله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فنحن مأمورون بأن نرجع إلى أهل العلم وأن نسألهم، ويقول سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف يدعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ومن أجل علماء العصر وأعلمهم هو الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، كما يشهد بهذا الصغير قبل الكبير والعام قبل العالم. وممن حذر منه علامة اليمن ومحدثها المجاهد الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى، في لقاء مع جريدة الرأي العام الكويتية في السنة 98 بعد 900 و1000 ميلاديا، يقول رحمه الله تعالى: أبرأ إلى الله من بن لادن. ليس هذا فحسب، فهو شؤم وبلاء على الأمة وأعماله شر، إلى آخر كلامه. والله صدق رحمه الله تعالى. انظر إلى البلاء العظيم الذي جر على الأمة على إثر أفعال أسامة بن لادن، وستأتي الإشارة إلى ذلك. ويقول لما سئل في اللقاء نفسه، يقول السائل: الملاحظ أن المسلمين يتعرضون للمضايقات في الدول الغربية بمجرد حدوث انفجار في أي مكان في العالم. فأجاب الشيخ مقبل رحمه الله تعالى: أعلم ذلك، وقد اتصل بي بعض الإخوة من بريطانيا يشكون التضييق عليهم ويسألون عما إذا كان يجوز لهم إعلان البراءة من أسامة بن لادن. قال: فقلنا لهم: تبرأنا منه ومن أعماله منذ زمن بعيد، والواقع يشهد أن المسلمين في دول الغرب مضيق عليهم بسبب الحركات التي تغذيها حركة الإخوان المفلسين، يعني الإخوان المسلمين، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. إذن قد حذر من أسامة بن لادن علماؤنا رحمهم الله تعالى. من كان مريدا للنجاة فليلزم طريقة أهل العلم الذين أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نسير على طريقتهم وأن نلزم جادتهم. الوقفة الثانية: شبهات وجوابها. ردد جمع من الملبس عليهم أو الملبسين شبهات يريدون بها تخليص أسامة بن لادن مما ألصق هو بنفسه من أعمال إفسادية. من تلكم الشبهات يقول بعضهم: وما يدريك أن هذا الكلام ثابت على أسامة بن لادن؟ قد يكون هذا الكلام كذبا عليه، ويقال في جواب هذه الشبهة: الأمر الأول لي أن أقلب عليك هذا الكلام وأقول لك: من أين عرفت أن أسامة بن لادن مجاهد؟ ولماذا أحببته وقلت إنه عدو لدود لأمريكا وقد روع أمريكا؟ من أين؟ الجواب: من تصريحات العامة. هذه التصريحات نفسها فيها صرح بهذه الأقوال الباطلة. ثم إذا كنت تقبل كلام أسامة بن لادن وتزكيه فيما تراه خيرا وتزكية له بسبب هذه التصريحات العامة، فيقال أيضا: بهذه الطريقة سمع العالم كلامه الفاسد الذي تقدم ذكر بعضه. ثم يقال، وهذا الأمر الثاني، ثم يقال في جواب هذه الشبهة: لو كذب على أسامة بن لادن هذا الكذب لبراه أصحابه، فإن أصحابه المحبين له شائعون في مواقع الشبكات العنكبوتية، بل إنه هو لو كذب عليه هذا الكذب الصراح لبرأ نفسه من أمثال هذه الكذبات. لكن الرجل نشأ على هذا الفكر وأحبه، لذلك دعا إليه وصرح ونادى به. لذا لا تراه ينكر ذلك، لا هو ولا أحد أصحابه ومحبيه. ومن الشبهات، وهذا سمعته من حذيفة ابن عبد الله عزام في لقاء في إحدى القنوات معه، يتكلم فيه عن أسامة بن لادن ويزكيه ويثني عليه ويقول: الشر ليس من أسامة بن لادن، وإنما من أيمن الظواهري. والله أعلم أن كلام حذيفة هذا يراد من ورائه ما يراد، وهو الطعن في أيمن الظواهري الفاسد لأجل كلامه الشديد على الإخوان المسلمين. وحذيفة وأبوه من الإخوان المسلمين، فإن الأيمن الظواهري كتابا قويا في الرد على الإخوان المسلمين اسمه الحصاد المر، يقول: كنا معكم وربيتمونا على هذه الأفكار، لكن بعد ذلك خرج عليهم. فالمقصود ما هو؟ أن حذيفة ابن عبد الله عزام في هذا اللقاء يلصق التهم بأيمن الظواهري، فيقال: لنفرض أن الفساد دخل على أسامة بن لادن من طريق أيمن الظواهري، المهم أسامة بن لادن تبنى هذا أو لم يتبنه؟ لو أنه غرر برجل فجاء فقتل رجلا، هل يقال إن هذا الرجل الذي قتله لا يقتل ولا ينسب إليه القتل لأنه قد غرر به وزين له العمل فلان؟ يقال: كلا، بل هذا يعاقب لقتله وذاك يلام ويعاقب أيضا لتحريضه. ومثل ذلك يقال في أيمن الظواهري: إن كان الخلل والفساد دخل على أسامة بن لادن من طريق أيمن الظواهري أو غيره، فأسامة مؤاخذ بهذا الخطأ لأنه قد تبناه ودعا إليه، ومن أدخله عليه أيضا هو مؤاخذ لأجل إدخال وإفساد أسامة بن لادن. ومن الشبهات أن بعضهم يقول كلاما ساذجا، يقول إن تحذير الإمام عبد العزيز بن باز من أسامة بن لادن ليس ثابتا. والله إني لأعجب من سذاجة أقوام كيف يتجرؤون على مثل هذا الكلام. كيف ينكر هذا الكلام عن الشيخ عبد العزيز بن باز وهو موجود بصوته في محاضرة مسجلة، ثم موجود في فتاواه وهي مطبوعة، ثم موجودة في مجلة البحوث الإسلامية وهي مطبوعة، وكلها طبعة الحياة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. لكن السذاجة أحيانا والسخافة تبلغ بأقوام مبلغا لا يميزون به بين ما يقبل وما لا يقبل. ومن الشبهات ثناء بعض العلماء عليه، ويقال إن هؤلاء الذين أثنوا على بن لادن لهم حالتان: منهم من أثنى عليه قبل إفساده، لما جاء بن لادن إلى السعودية وألقى محاضرة في القصيم علق عليه بعض علمائنا الأجلاء الفضلاء وأثنى عليه، وذاك الوقت أسامة بن لادن لم تخرج منه كلماته الإفسادية هذه، ولم يعرف إلا بالجهاد ضد الروس، لذلك أثنوا عليه. ودليل أن هذا الثناء كان قديما أنه ألقى هذه المحاضرة في المملكة في القصيم، يعني قبل تكفيره وإظهار أفكاره الفاسدة. فإذا لا يصح لعاقل ولمنصف ولمن يريد الله والدار الآخرة أن يتمسك بالكلام القديم الذي كان مبنيا على صلاح حال الرجل ويدع الكلام الذي بعد ذلك. الحالة الثانية من العلماء، قد يوجد من العلماء أن يثني عليه بعد فعله الإفسادية والتخريبية، وهؤلاء صنفان: إما لا يعرف حاله فأثنى عليه بما غرر به فهو قد جاهل الأمر، ومن جهل أمرا وواقعا لا يؤخذ بحكمه فيه، وإما أن يكون عالما بحاله وفساده، فهو إن أثنى عليه مع علمه بإفساده وفساده فيلحق به وهو مثله وهو ملام على هذا الثناء. ثم يقال: ما بالكم تأخذون بأقوال أقوام قد أثنوا عليه، ربما لا يعرفون حاله وربما يعرفون حاله. فإن عرفوا حالفهم ملامون بالثناء عليه، وتتركون مثل كلام الإمام الجهبذ الفهامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ثم قبل أن أنتقل من هذه الوقفة لشيخنا العلامة المجاهد صالح الفوزان حفظه الله تعالى، كلام عظيم فيما يتعلق بإسلام بن لادن، وموجود بصوته وموجود في موقع الإسلام العتيق بقسم الوثائقي. سئل الشيخ الفوزان أن بعضهم يشكك في كلام الشيخ عبد العزيز عبد الله بن باز في أسامة بن لادن، قال: الذي يشكك ويكذب هذا هو الكاذب، ونحن سمعناها من الشيخ عبد بن باز رحمه الله تعالى، إلى آخر كلامه حفظه الله تعالى. الوقفة الثالثة: ركائز فكر القاعدة. القاعدة يا إخواني هي الآن أشبه ما تكون فكرا لا حزبا منظما، وخلاصة فكر القاعدة أنه فكر الخوارج، فكل من تبنى فكر الخوارج ودعا إليه فهو على الفكر المحدث المسمى بفكر القاعدة. فالقاعدة الآن فكر لا تنظيم مرتب، وهذا الفكر يرتكز على أمور كثيرة أذكر بعضها على عجالة سريعة. الأمر الأول أنهم أغلوا غلو في التكفير، ومن غلوهم أنهم يكفرون بكل معاملة مع الكفار، فيكفرون بالمعاملات الجائزة، وتارة يكفرون بالمعاملات المحرمة، فلا يفرقون بين التعامل الجائز مع الكافر والتعامل المحرم والمسمى بالولاء، والتعامل الكفري والمسمى بالتولي الذي قال الله فيه: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. القاعدة لجهلهم ولغلوهم في التكفير لا يفرقون بين هذه الأمور الثلاثة. ومما ذكره طائفة من العلم أن التولي وهو التعامل الكفري مع الكفار متى يكون كفرا؟ قالوا: من تعامل مع الكفار وأراد من ذلك تصحيح دينهم أو تقوية دينهم على المسلمين، من كان لأجل هذا الأمر العقدي الكفري فإنه يكون كافر، ومن لا فلا. وممن ذكر هذا من علمائنا المعاصرين الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في تفسير سورة المائدة عند قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ومنهم شيخنا العلامة صالح الفوزان في شرحه على نواقض الإسلام في الشرح المطول الذي أخرجه أخونا محمد الحصين، فيه تفصيل وبين أن الموالاة لا تكون كفرا إلا إذا أعان الكفار لأجل الدين، لأجل دنياهم، لأجل ينتصر دين الكفر على دين الإسلام. أما مطلق المعاملة فما بين أن تكون محرمة أو كفرية. والقاعدة لغلوهم لا يميزون بين هذه الأمور. ثم يقال جدلا، وهذا اضبطوه فإنه مفيد في مناقشة هؤلاء الغلاة، قد يقول قائل منهم: من العلماء من كفر بمطلق الإعانة. فيقال: إن وجد ذلك فأقل ما يقال تنزلا إن المسألة خلافية بين أهل العلم. والقاعدة الشرعية أن الخلاف يمنع من تكفير المعين، المسائل المتنازع فيها والمختلف فيها تكون مانعا من تكفير المعين لأنها تعتبر شبهة، كما بين هذا النووي في شرحه على مسلم، وابن حجر في كتاب فتح الباري، وشيخنا ابن عثيمين كثيرا في لقاء الباب مفتوح، وبين هذا الإمام محمد بن وهاب في المجلد الأول من دور السنية، قال: لا نكفر إلا ما أجمع العلماء على أنه كفر. الأمر الثاني ما تقوم عليه القاعدة أنهم أهل غلو في مسألة الحكم غير ما أنزلها تماما كالخوارج الأوائل، فتمام يكفرون الحكومات الإسلامية التي لا تحكم ما أنزل الله بأي شيء لأنها تحكم بغير الشريعة، ويرددون مثل قوله تعالى: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقد بين علماء السنة أن المراد بهذا كفر دون كفر، أي أن المراد به الكفر أصغر دون الأكبر، في مقدم أولئك الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رحمه الله تعالى، والكلام على هذا يطول. لكن يقال: على التقدير والتنزل إذا كنتم تكفرون بالحكم غير ما أنزل الله، وعلماء السنة الماضون يخالفونكم، ومن علمائنا المعاصرين كالإمام عبد العزيز بن باز ومحمد ناصر الدين الألباني ومحمد بن عثيمين يخالفونكم في هذا الأمر، فأقل ما يقال تنزلا إن المسألة خلافية، والخلاف في المسائل مانع لتكفير الأعيان. الأمر الثالث ما تقوم عليه القاعدة أنهم أهل غلو في التكفير من جهة أنهم يكفرون كل من أصر على معصية، فيقول من أصر على الربا فهو كافر، ومن وضع البنوك الربوية فهو كافر، إلى غير ذلك. وهذا قول خارجي خبيث لا يعرفه أهل السنة. قال عبد الله بن عباس في مخرج البيهقي بإسناد صحيح في كتاب شعب الإيمان: لا كبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار. فإذا أهل السنة لا يكفرون بالمعاصي، وإنما يكفرون بالأعمال الكفرية التي نص عليها الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو أجمع عليه أهل العلم. ومن غلوهم أنهم يكفرون بترك الجهاد ويدعون للجهاد في وقت الضعف، وهذا من الغلو والباطل. فإن من القواعد المتقررة عند أهل السنة أن الجهاد ليس مرادا لذاته، ليس مشروعا لذاته، ليس مشروعا من باب الغايات، وإن من باب الوسائل، كما نص على هذا ابن دقيق العيد، كما نقل عن حافظ بن حجر في فتح الباري، وذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الجواب الصحيح وفي اقتضاء الصراط المستقيم، وأشار إليه ابن القيم في كتاب زاد المعاد، وذكر العز بن سلام في كتاب قواعد الأنام، وذكره جمع من أهل العلم أن الجهاد ليس مشروعا لذاته، وإنما مشروع من باب الوسائل، إذا كان اتخاذه ينفع فيتخذ وإلا فيترك. لذا لا يجوز الجهاد في حال الضعف كما يعيش المسلمون الآن، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لم يجاهد لأنه كان في حالة ضعف، لذا لم يأمر الله سبحانه بالجهاد، والله يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. إذا القتال لأجل شيء آخر، وهو نشر التوحيد والسنة، لا لذاته. لذا بحديث ابن موسى في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فإذا الجهاد مشروع لغيره لا لذاته. والأمر الخامس عند هذه القاعدة ألا وهو أنهم لا يراعون الأمن والأمان ولا العهود والمواثيق، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك، والله يقول: وتأملوا هذه الآية العظيمة: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، إن استنصرك مسلمون على كافرين فعليك أيها المسلم أن تنصرهم، قال: إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. فالشريعة راعت العهود والمواثيق حتى في أمثال هذه الحالات. الوقفة الرابعة: طريقة القاعدة في ترويج أفكارهم. إن القاعدة طرقا مكشوفة عند أهل العلم في ترويج باطلهم، ولا يروج هذا إلا على أهل الجهل وعلى أهل الحماسة. من تلك الطرق الإجمالات، فكثيرا ما يستعملون الإجمالات لتغرير كثير من المسلمين، فيأتون فيقول: انظر الدولة الفلانية لا تحكم بما أنزل الله، فيكفرونها ويستدلون بقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الكافرون. انظروا كيف أن القوم يستعملون الإجمالات ويلبسون على أهل الجهل ومن لا يدري. ومن ذلكم التلاعب بعواطف المسلمين. كم ترى القاعدة وأذنابهم من الخوارج القاعدية وغيرهم، كم تراهم يتلاعبون بعواطف المسلمين بمثل دغدغة مشاعرهم بأمريكا وسب أمريكا الفاجرة. نعم، نسأل الله القوي العزيز أن يقر أعيننا بزوال أمريكا وأن يجعل عاقبة أهل السنة. لكن يا إخواني، ليس معنا بغض المسلمين لأمريكا وتأذيهم بسبب أمريكا الفاجرة أن آتي وأتلاعب بعواطف المسلمين، فبسبب هذا أجعلهم يهيجون على حكامهم، بسبب هذا أجعلهم ينقضون العهود المواثيق، بسبب هذا أجعلهم يسبون علماءهم وينتقصون علماءهم. هذا لا يجوز في شريعة محمد وعبد الله صلى الله عليه وسلم. لكن القوم يستعملون أمثال هذه الأمور لدغدغة عواطف المسلمين والتلاعب بهم. ومن ذلكم أنهم يستعملون قضية القدس الأقصى في التلاعب بعواطف المسلمين. أسأل الله القوي العزيز أن يطهرهم من أيدي الكافرين من اليهود وغيرهم، بل وأن يطهرهم من أيدي أهل البدع، وأن يجعلوا في أيدي أهل السنة برحمته وارحم الراحمين. لكن ليس معنى هذا أن أتلاعب بعواطف المسلمين بقضية الأقصى وبقضية القدس، فأزهق الدماء وأنقض العهود والمواثيق وأرجع لعلماء السنة بالذم والطعن لأجل قضية الأقصى أو غيرها، وكأنهم إذا سلكوا هذه الطرق سيحررون الأقصى. كلا والله، بل سيزيدون المسلمين بلاء وضعفا كما استأذن الإشارة إلى ذلك إن شاء الله تعالى. ومن طرقهم التزييد في أهل العلم فكم زاهدوا في شيخنا ابن باز والشيخ الألباني والشيخ محمد صالح العثيمين وغيرهم من علمائنا لأنهم لم يوافقوهم على حماساتهم. ومن ذلك أيضا الطعن في الحكام، لما أن الحكام لم يوافقوهم في حماساتهم رجعوا بالطعن فيهم وجعلوا الناس سيول الظنون في حكامهم. وعليه ذلك حصل ما حصل من ثورات غير مرضية سواء في دولة اليمن أسأل الله أن يعمها بالأمن والإيمان، أو في دولة مصر أسأل الله أن يعمها بالأمن والإيمان وجميع بلاد المسلمين برحمته وارحم وارحم الراحمين. الوقفة الخامسة والأخيرة السلفيون والأحداث. إن المنهج السلفي وهو اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف هذه الأمة، هذا المنهج السلفي أعظم أمراته وعلاماته أنه مرتكز على هذه الأسس الثلاث، على الكتاب وصحيح السنة، لا يقف عند هذين الأمرين فحسب، فإن كلا يدعي فهمه للكتاب والسنة، بل هناك ركيزة ثالثة مهمة وهو اتباع طريقة السلف السلف الصالح، كما يقول شيخ الإسلام في كتاب اقتضاء صراط المستقيم: إنما المتبع في إثبات أحكام الله كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسبيل السابقين والأولين، لا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه الأصول الثلاثة لا نصا ولا استنباطا، بحال انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذا هو المنهج السلفي وهو فهم الكتاب والسنة بفهم فهم السلف الصالح. المنهج السلفي لا تعصفه العواطف عن شرع الله، بل تراه ثابتا على الشريعة حتى ولو هاجت العواطف، لأنه يريد إرضاء الله والسير على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينجو من هذه الدنيا إلى جنة عرضها كعرض السماوات والأرض برحمته وأرحم أرحم الراحمين. هذا المنهج السلفي قد بيّنت الأيام صلاحه، ويكفي في بيان صلاحه أنه قائم على الكتاب والسنة فهم سلفي هذه الأمة، لكن مع ذلك الأحداث الواقعية تزيد الأمر صدقا وبيانا ويقينا. وأضرب لكم بعض الأحداث القليلة التي ظهر فيها حسن هذا المنهج السلفي، من ذلكم مسألة السمع والطاعة للحكام. المنهج السلفي يقوم على السمع والطاعة للحاكم المسلم في غير معصية الله. المنهج السلفي يقوم على عدم التشهير بأخطاء الحكام، ومن أراد أن يناصحهم فليناصحهم بالطريقة الشرعية. لذا غاير النبي صلى الله عليه وسلم بين نصيحة الحكام ونصيحة عامة الأمة في حديث أبي رقية تميم بن أوس الدار لما قال: الدين نصيحة. قال الصحابة: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذه المغايرة تقتضي أن طريقة نصح ولاة أمر المسلمين تختلف عن نصح عامة المسلمين، وقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حسنه الألباني وابن باز وغيرهما، قال: من كان عنده نصيحة ذي سلطان فليأخذه بيده وليخلو به، فإن استجاب منه وذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. وقال أسامة كما في الصحيحين لما قيل: ألا تقوم وتكلم عثمان؟ قال: إني لا أكلمه فيما بيني وبينه، وتريدون أن أفتح باب ضلالة وشر؟ فالمقصود أن المنهج السلفي قائم على السمع والطاعة للحاكم غير معصية الله، لا لأجل مصالح دنيوية، وإنما إرضاء لمن؟ لله سبحانه. هذا المنهج قام به السلفيون بقيام هذه الدعوة السلفية من بعثة محمد وعبد الله صلى الله عليه وسلم. لكن في هذه الأزمان المتأخرة لما دخلت الحزبيات وخلخلت هذه الأصول، ظهر السلفي في مواجهتهم أيام أزمة الخليج، والسلفيون يظهرون السمع والطاعة للحكام إلى يومنا هذا، وترى الحزبيين يتقلبون، تراهم أياما يظهرون عداءهم عداء الحكام كما هي عقيدتهم، ثم إذا صاروا في حالة ضعف وخور أظهروا عقيدة السمع والطاعة. وأكبر دليل على ذلك انظر الآن إلى واقع كبار الحزبيين كيف ظهروا بالتمجيد والثناء على الحكومات، بل بعضهم بالغ وأثنى بما لا يرضي الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، أثنى ببعض المحرمات عند بعض الحكام. فهم أمس كانوا يعيبون على السلفيين السمع والطاعة للحكام في غير معصية الله، واليوم غلوا حتى إنهم صاروا ينادون بتمجيدهم حتى فيما حرم الله سبحانه وتعالى. أما منهج السلف منهج وسط يقوم على إرضاء الله وإرضاء رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلكم السمع والطاعة في غير معصية الله، لذلك هم ثابتون على هذا المنهج. أما الحزبيون في وقت قوتهم أو في وقت ظنهم أنهم أقوياء يكشفون عن أنياب رجال الحكومات، فإذا ضعفوا رجعوا باسم السمع، باسم السمع والطاعة. انظروا إليهم، وقد بينت هذا في عدة دروس وسميت طائفة منهم كيف أنهم يضرون أعداء الحكام، فلما ضاقت عليهم أمور فزعوا إلى السمع والطاعة خديعة لا ديانة. أسأل الله أن يعافينا وإياكم. ومن ذلك وإخواني أحداث الجزائر، أول ما قامت أحداث الجزائر وخرج الحماسيون الحركيون الحزبيون الجزائريون على حكومتهم وحصل ما حصل من سفك الدماء، أول ما بدأوا قام علماء السنة وفي مقدمهم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى وحذر من هذا الفعال، وحذر هؤلاء الحركيين من فعالهم وقال ستضرون المسلمين وسيحصل منكم مفاسد. ثم بعد ذلك تكلم شيخنا ابن باز وشيخنا محمد صالح العثيمين وجمع من علماء السنة. لما انتهت هذه الأمور بالخسائر وقتل فيها بمئات الألوف المسلمين، بعد هذا وبعد مرور السنين خرج الحزبيون الذين كانوا بالأمس يطبلون لحركة الخروج الجزائر، خرجوا بعد ذلك ينقمونها وينتقصونها كما بينت هذا في أكثر موضع. ومن أراد معرفة حقيقة حالهم فليقرأ الكتاب العظيم الذي كتبه الشيخ الفاضل عبد الملك مضاني بعنوان مدارك النظر، فقد ذكر كلاما عجيبا من تلاعب أولئك الحركيين بأسمائهم ووثقه حفظه الله تعالى. ومن ذلكم العراق، أول ما جاءت قضية العراق خرج الحركيون، خرج 26 منهم وأخرج بيانا في تأييد العراق وفيه تلميح وأزل للمسلمين، لشباب المسلمين أن يذهبوا لنصرة إخواننا العراقيين في العراق. فهاجت الفتن فسفكت دماء هؤلاء الشباب المسلمين، سفكت دماءهم وصارت العاقبة لمن الآن؟ للرافض. أسأل الله أن يخزيهم وأن يقطعهم بقوته والقوي العزيز. وذهبت دماء شبابنا هدرا لا فائدة منها، كلها بسبب تلاعب هؤلاء الحركيين. فلما رأى الحركيون أن القضية رجعت عليهم، هم من أوائل من تبرأ من أحداث العراق، حتى لما ذهب الشاب شاب هناك وأرادوا قتله في صهريج إلى آخره فأنجاه الله فرجع إلى السعودية، أجرت قلات النجد الإخوانية الحزبية لقاء مع هذا الشاب. خرج المفتي وأكد على عدم صحة الذهاب إلى العراق وأن هذه نتيجة مخالفة ما أمر به ولاة الأمر إلى آخره. ثم جاء بعده رأس من رؤوس الحركيين وقال هذا ما كنا نقول به، والله لا يستحي من الله ولا من خلقه. هو من أحد 26 الذين وقعوا بيانا في تأييد العراق وفي أز شباب للذهاب إلى العراق، لكن القوم متلاعبون. وهذا إن دل على صدق السلفيين وعلى صحة طريقتهم. أسأل الله أن يزيدهم توفيقا وقوة برحمته وهو أرحم الراحمين. ومن ذلكم أن كثيرا من الحركيين كانوا يمجدون رؤوسا ويثنون عليهم، والسلفيين وقت ذاك كانوا يحذرون من هذه الرؤوس لأن عندهم أخطاء في الشبهات وخالفوا منهج السلف في أمور، فلما غلا هؤلاء الرؤوس في فسادهم وفسدوا حتى بالشهوات رجع الحركيون إلى أي شيء؟ إلى انتقاصهم وذمهم والتحذير منهم. فسبحان الله من بصر السلفيين من قبل فرجع الحركيون إلى ما كان عليه السلفيون. فليحمد الله كل سلفي على ما من الله عليه بنعمة السلفية، فإنه والله الذي لا إله إلا هو لا نعمة أجل بعد نعمة الإسلام من نعمة السلفية. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها وأن نلقى الله راضيا عنا برحمته وهو أرحم الراحمين. احمدوا الله أيها السلفيون أن الله أولا من عليكم هذه النعمة، وثانيا رأيتم صحة هذه الطريقة بما يجري في الأحداث الواقعية. فأنا أدعو كل من لبس عليه وحذر من السلفيين عنده أن يعيد النظر وأن يراجع نفسه وأن ينظر الأمور بعقله وبشرع الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليعرف الحقيقة وليتدارك الزمان، فإن الموت يأتي فجأة. وأدعو إخواني السلفيين أن يزدادوا قوة ونصرة لهذا الدعوة المنهج السلفي، وأن يصلحوا ذات بينهم، فإن الشيطان حريص كل الحرص في تفريق شملهم وفي الدخول بينهم، كما جاء عن ابن عباس أنه قيل له اليهود إذا صلوا خشعوا في صلاتهم، ونحن إذا صلينا أتانا الشيطان في صلاتنا فلبس علينا، قال وما يفعل اللص بالبيت الخرب. يعني لأن منهج اليهود منهج فاسد ودينهم دين باطل تركهم الشيطان، بخلاف أهل الحق فإنه يحاول إفساد صلواتهم عليهم. وكذلك الشيطان حريص على تفريق شمل السلفيين وعلى إضعافهم وعلى إشاعة الشائعات الباطلة بينهم وعلى نشر إساءة الظنون بينهم. فليتقوا الله وليكونوا يدا واحدة وليحتسبوا ما عند الله ولا يلتفتوا إلى حظوظهم الذاتية والنفسية، وهم فيما أعلم هم خير أهل الأرض دينا وخلقا وعبادة وتقوى لله. أسأل الله أن يزيدهم وأن يوفقهم برحمته وهو أرحم الراحمين. وفي الختام إخواني أشير إلى أمور ثلاثة. الأمر الأول، أسأل كل عاقل ماذا قدم أسامة بن لادن للإسلام والمسلمين؟ نبئوني، حرر أي أرض؟ حقن أي دماء؟ حفظ أي الأعراض؟ ماذا قدم أسامة بن لادن للمسلمين؟ كم من دماء المسلمين التي سفكت بغير حق؟ تسبب أسامة بن لادن في تدمير برجين للكفار الأمريكان، وقتل فيها ما يقرب 400 مسلم. هذه الدماء من سيسأل عنها يوم القيامة؟ من المسؤول عن هذه الدماء؟ ونقض العهد والميثاق، من المسؤول عنه؟ لكن مع ذلك نتيجة سقوط هذين البرجين ذهبت دولتان من المسلمين، دمرت أفغانستان حتى مما قيل أنه قتل فيها أكثر من 1,000,000 مسلم، وكذلك فعل في العراق. ناهيك عن تضييق الدعوة أهل السنة في العالم كله بعد أحداث 11 سبتمبر، ضيق على السعودية جدا ومنع الدعاة في الخارج ومنعت سفاراتهم من الدعوة إلى الله، وفي المقابل فتح المجال للتصوف وأيضا للرافض والتشيع. لاحظ، أعطوا الرافضة العراق ومكنوا في لبنان، والآن يراد تمكينهم في العراق، وكان يراد تمكينهم في البحرين، وأتي برئيس رافضي شيعي ووضع على جزر القمر. وأنا قبل أسابيع كنت في كينيا، ضيق على أهل السنة هناك ومنعوا من الدعوة، وفي المقابل فتح المجال على مصراعيه للرافضة. إذن من الذي استفاد من فعال أسامة بن لادن؟ ماذا قدم أسامة بن لادن للمسلمين؟ يا ناس تفكروا، تفكروا بعقولكم، انظروا إلى الأمور بعين البصيرة، بصر البصيرة، لا تكونوا عاطفيين، زنوا الأمور بميزان الشرع، سلوا أنفسكم ماذا قدم أسامة بن لادن للمسلمين؟ هيج الكفار الأقوياء على المسلمين الضعفاء فأبادوهم وسفكوا دماءهم وانتهكوا أعراضهم وضيقوا عليهم في أديانهم. الأمر الثاني، يتساءل كثيرون هل نفرح بموت أسامة بن لادن؟ أولا نحزن كثيرا أن يكون موته على أيدي الكافرين الأمريكان، ونتمنى أن يكون على أيدي المسلمين لا على أيدي هؤلاء الكفار المجرمين. وثانيا نحن نفرح أن يكفي الله المسلمين شر أسامة بن لادن، نفرح أن يكفي الله المسلمين شر تكفير أسامة بن لادن لعلمائهم وحكامهم وعامتهم، نفرح أن الله يكفي المسلمين تسبب أسامة بن لادن في تسليط الكافرين عليهم في دينهم ودنياهم. لذلك ذهاب رجل يكون سببا لأمثال هذه الأمور يفرح كل مسلم ينظر بعين البصير وينظر للأمر بميزان الشرع لا بميزان العاطفة. الأمر الثالث، ترى بعد وفاة أسامة بن لادن ترى تلاعبا من الحركيين كعادتهم، منهم من يأتي ويقول أنا لا أوافق أسامة بن لادن بكل اجتهاداته وأخالف مع بعض اجتهاداته، لكن ثم يرجع بتمجيده والكلام على مثلا أمريكا والثناء على أسامة بن لادن إلى آخره. هذا أحسنهم حالا، ومنهم من جاء ودافع واستمات في الثناء على أسامة بن لادن، وهذا مسجل بأصواتهم وصورهم كما هو في اليوتيوب في الشبكات العنكبوتية. مثلا محمد حسان قال يعني أنا لا أوافق أسامة بن لادن على كل اجتهاداته، كأن الخلاف بيننا وبين المسائل اجتهادية، ثم رجع بكلام يدغدغ فيه عواطف الشعوب الذين هم محبون أو متعاطفون مع أسامة بن لادن. أما محمد مقصود المصري فهو يعني مجنون فكريا، أخذ يمجد أسامة بن لادن تمجيد ونسي هذه الدماء ونسي انتهاكه للشريعة إلى غير ذلك. وأيضا عندنا هنا مثل سلمان العودة قال يعني وإن كنت لا أوافق أسامة بن لادن بكل شيء، لكن أعجب من رجل أرهب دولة يعني فقط نظرت إلى 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 إلى, إلى هذا الأمر ونسيت إلى ما أفسد وأضر به الإسلام والمسلمين إلى آخر تلاعب القوم. وصدق الله ولا تعرفنه في لحن القول. فالله الله إخواني الله الله أنك أن تكون منطلقاتنا شرعية وأن يكون مقصودنا إرضاء الله وأن لا نلتفت إلى زيد ولا عبيد ولا إلى رضا الأكثر أو سخطهم. أسأل الله أن يستعملني وإياكم بطاعته وأن يرفع راية التوحيد والسنة وأن يحيينا وأولادنا وأزواجنا وأمهاتنا وأحبابنا على التوحيد والسنة وأن يميتنا على ذلك برحمته وهو أرحم الراحمين وجزاكم الله خيرا. يسأل السائل عن جواز الترحم على أسامة بن لادن. تقدم أن أسامة بن لادن أفسد إفسادا كبيرا لكن لا يزال مسلما ولا يجوز لنا أن نكفره لأني أنا عن نفسي لا أعرف عنه شيئا مكفرا وإنما أعرف عنه إفسادا كبيرا كما تقدم. والأصل في المسلم أنه يجوز الترحم عليه لكن يا إخواني رجل أفسد هذا الإفساد الكبير لا يصح أن يترحم عليه لأن من ظنك ترحم عليه وتمجد بالترحم عليه سيظنك متعاطفا معه وتؤيد فعاله لذلك قد لذلك يمتنع الترحم عليه هجرا له ولأمثاله ولفعاله الفاسدة إلا إذا غلبت المصلحة على ذلك. قد تأتي الأقوام هم ذو حماسة لأسامة بن لادن فتقول أسأل الله أن يرحمه لكنه أخطأ في كذا وكذا يعني للمصلحة الراجحة وإن الأصل فلا يترحم عليه لشدة إفساده وحتى لا يضر حتى لا يظن حسن طريقته. نعم.
إلا إذا قصدت أن لي صلة بتحريضهم فهذا واضح وأعترف به في كل وقت وحين أنني كنت أحد الذين وقعوا على الفتوى لتحريض الأمة للجهاد وحرضنا منذ بضع سنين وقد استجاب كثير من الناس بفضل الله كان منهم الإخوة الذين نحسبهم شهداء الأخ عبد العزيز المعتم الذي قتل في الرياض ولا حول ولا قوة إلا بالله والأخ مصلح السمراني والأخ رياض الهاجري نرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم جميعا والأخ خالد السعيد. فهؤلاء اعترفوا أثناء التحقيق أنهم تأثروا ببعض الإصدارات والبيانات التي ذكرناها للناس وقد ذكرت من قبل مع بعض الجهات الإعلامية الغربية أنه شرف عظيم فاتنا أن لم نكن قد ساهمنا في قتل الأمريكان في الرياض.
وتقبلوا تحيات إخوانكم في مكتبة وتسجيلات دار البينة السويدي مقابل معهد الرياض العلمي هاتف وفاكس 4493755